بلدي وقربني فجري. ثم أما بعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى تفسير هذه الآيات البينات بعد تلك الصورة التي تعرضنا لها في المرات السابقة، ألا وهي صورة الأنعام. وذكرنا أن هذه الصورة بتهتم بعلم الأصول وتتكلم عن دلائل توحيد الرب سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا حنجد أن هذه الصورة كما اشتملت على دلائل التوحيد أيضا بتتكلم عن إبطال المذاهب المبطلة، مذاهب الملحدين المشركين بربهم سبحانه وتعالى. وبينا أن هذه الصورة نزلت كجملة واحدة حولها 70,000 ملك كانوا يزأرون بالتسبيح كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الصورة نزلت بمكة ليلا، نزلت جملة واحدة وحولها 70,000 ملك يدرون حولها بالتسبيح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. افتتحها ربنا سبحانه وتعالى بقول الحمد لله، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون، هو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وتكلمنا أيضا في المرة السابقة عن بيان هذه السنن الكونية التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، فكانت الآيات فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلم كيف يكون إعراض المكذبين عن دين ربهم سبحانه وتعالى، وأن الاستهزاء بالرسل والاستهزاء بالدعين لدين الله سبحانه وتعالى هذه سنة كونية أجراها ربنا سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا أن العاقبة للمتقين، ومهما كان ذلك الظهور لا للكفر والطغيان عما قريب لابد أن يزول، فلا ينفذ بعد ذلك إلا أهل التوحيد كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى من خلال استعراض قصص الأمم السابقة، من خلال استعراض القرآن لقصص الأمم السابقة. فعندما نقرأ في أحوال الأمم السابقة حنعلم أن الله سبحانه وتعالى كما بين وكما قضى حكم سبحانه وتعالى أن العاقبة دوما للمتقين. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يوجه الأنظار أن نستفيد من ونعتبر أحوال الأمم السابقة، وكذلك نتعرف على سنن الله الكونية، نتعرف على سنة الله الكونية. الإنسان عندما لا يتعرف على سنة ربه سبحانه وتعالى الكونية قد يصاب بنوع من أنواع الإحباط أو يصاب بنوع من أنواع الهزيمة النفسية. معلوم كما بينا أن الدنيا هي دار فيها معركة قائمة بين أهل الحق والباطل، وسنة التدافع هذه سنة كونية بينا لنا ربنا سبحانه وتعالى، والمعركة دائرة بين أهل الحق والباطل، فقد يكون في وقت ما الظهور لأهل الباطل على أهل الحق، ولكن هذا لا يمكن كثيرا حتى تكون الغلبة لأهل الحق كما قال ربنا سبحانه والعاقبة للمتقين. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يبقى قلنا بنتعلم أن دي سنة من سنن الله سبحانه وتعالى الكونية، وأهل الحق لابد نجد أنهم يجابهون عن طريق أهل الباطل، وأن أهل الباطل يحاولون أن يصدوا أهل الحق عن وصول ذلك الحق إلى الناس. ثم بين لنا ربنا سبحانه وتعالى في قول كل من ما في السماوات والأرض، قل الله كتب على نفسه الرحمة لا يجمع عندكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض ويطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. ربنا سبحانه وتعالى يخبر أنه مالك السماوات والأرض ومن فيهما، وأنه سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن الله تعالى لما خلق الخلق كتب كتابا عنده فوق العرش أن رحمتي تغلب غضبي، أن رحمتي تغلب غضبي، أن رحمتي سبقت غضبي، كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى من رحمته بعباده أن كتب على نفسه الرحمة. الله عز وجل برحمته بعباده كتب سبحانه وتعالى على نفسه الرحمة، وكذلك الإنسان. إن كان ربنا سبحانه وتعالى قد أقام لنا دلائل التوحيد، قلنا ليس المقصد من ذلك هي معرفة ذهنية يضع الإنسان هذه المعارف في ذهنه فحسب، قلنا ولكن لابد أن تستصحب دوما مع حال الإنسان، هذا ربي الذي أعبده. نتعرف على أسمائه سبحانه وتعالى، ونتعرف سبحانه وتعالى على أوصافه. فالله تعالى كما قال قل لمن ما في السماوات والأرض. الإنسان بيحتاج في بعض الأحيان إلى التنبيه، إلى التنبيه. قلنا أمور يعني هذه الأمور معلومة يقينا عند البشر، ولكن بيحتاج الإنسان إلى التنبيه كنتيجة للنسيان، كنتيجة للغفلة، فلا بد أن ينبه ولا بد أن يذكر. فالله تبارك وتعالى كما يقول كل من ما في السماوات والأرض، كل الله أن ما فيش أبدا اختلاف، يعني عند الناس أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، وأن الله سبحانه وتعالى بيد الإحياء والإماتة، أن الله سبحانه وتعالى هو النافع الضار، وأن الله سبحانه وتعالى بيده ملكوت كل شيء، والله تبارك وتعالى هو المتصرف في ذلك الملكوت، والمدبر لشؤون ذلك الكون ولشؤون العباد. هذه كلها أمور مستقرة مسلمات عند الناس. وأن حتى الكفار، قضية الكفار ليست في قضية الربوبية، ولكن كانت قضية الكفار في توحيد الألوهية، وهذه هي الرسالة التي بعث الله عز وجل بها الأنبياء. ولكن هنجد أن في الظهور المكية أقام الله عز وجل بالدلائل على توحيده، على تفرده سبحانه وتعالى في ربوبية. قلنا لماذا؟ قلنا حتى نحتج بهذه الدلائل على توحيد الرب سبحانه وتعالى، فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية كما بينا قبل ذلك. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يقول قل لمن ما في السماوات والأرض، كل الله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما بين أن هناك معارف بين العباد وبين ربهم سبحانه وتعالى، والله سيجاب الله عز وجل سيجازي العباد على أعمالهم في ذلك اليوم. وأن هذه أمور يقينية داخل قلب المؤمن، فدي أمور يقينية داخل قلب المؤمن، لا زعزعة ولا زلزلة ولا ريب ولا شك في هذه القضايا الأساسية، قضية البعث وعرض العباد على ربهم سبحانه وتعالى، قضية البعث من بعد الموت، وأن العباد يعرضون على ربهم سبحانه وتعالى، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ويقول أيضا لابد أن نفرق بين الإنسان يعلم هذه الحقيقة وبين اعتماد الإنسان لهذه الحقيقة. نعرف هذه الحقيقة، نحن على يقين أننا سنبعث من بعد الموت، وعلى يقين أننا نعرض على الله سبحانه وتعالى، وعلى يقين أن ما منا من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. قلنا كل دي حقائق نعلمها، لكن نريد أن نتعامل من خلال هذه الحقائق، مش مجرد حقيقة يعلمها الإنسان أو يقرر ذلك في بعض الأوقات، لكن لابد أن تكون حقيقة مستصحبة في حياة الإنسان. نرى ذلك من خلال ضبط سلوك الإنسان، نرى ذلك من خلال ضبط الإنسان لسلوكه بناء على هذه الأمور العقدية. قال ربنا سبحانه وتعالى لجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ثم بين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن بيده ملكوت كل شيء، هو يجير ولا يجار عليه سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض، وله سبحانه وتعالى ملك هذه الموجودات والمخلوقات التي خلقها ربنا سبحانه، وله ما سكن في الليل والنهار هو السميع العليم. قال كل دابة في السماوات والأرض الجميع عباده وخلقه وتحت قهره وتصرفه وتدبيره، لا إله إلا هو، لا رب سواه ولا معبود غيره سبحانه وتعالى. الله تعالى كما قال له ما سكن في الليل والنهار، كل دابة في السماوات والأرض الجميع عباده والجميع خلقه وتحت قهره وتصرفه وتدبيره، فلا إله إلا هو ولا رب سواه، والسميع العليم السميع لأقوال عباده، العليم سبحانه وتعالى بحركاتهم، العليم بضمائرهم وطرائرهم، كما قال الله تعالى لعبده، ثم قال الله تعالى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه بالتوحيد العظيم وبالشرع القويم ومراه يدعو الناس الى صراط الله المستقيم، قل اغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض. كل دي مقدمات حتى نعلم انه لا يستحق العباده الا رب سبحانه وتعالى، لا يستحق العباده الا من كان خالقا رازقا مالكا بيده ملكوت كل شيء، وهو الذي ملك السماوات والارض وبيده مقاليد السماوات والارض، بل هو خالق كل شيء سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى الذي يستحق العباده دون سواه انه الخالق الرازق المالك المتصرف في ذلك الكون المدبر لشؤون عباده، فالله سبحانه وتعالى له ذلك الملكوت، فلا يستحق العباده الا هو سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين السميع العليم سميع لاقوالنا، عليم سبحانه وتعالى بما يستتر الانسان في داخله، عليم سبحانه وتعالى بهذه الخواطر والوالدات التي ترد على قلوبنا. ولماذا نتائجه ان العبد يستصحب هذه المراقبه الدائمه من الله سبحانه وتعالى لاعماله ولاقواله ولاحواله. ثم كان ذلك التوجيه من الله سبحانه وتعالى لعبده محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه بالتوحيد العظيم وبالشرع القويم وامره ان يدعو الناس الى صراط الله المستقيم. قل لهم يا محمد قل اغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض ويطعم ولا يطعم، قل اني امرت ان اكون اول من اسلم ولا تكونن من المشركين. قال المعنى في ذلك لا اتخذ وليا الا الله وحده لا شريك له، فانه فاطر السماوات والارض اي خالق السماوات والارض ومودع السماوات والارض على غير مثال سبق، ويطعم ولا يطعم، فهو الرزاق سبحانه وتعالى الخلق من غير احتياج اليه، فهو سبحانه وتعالى الصمد الذي تصمد اليه الخلائق في حوائجها وفي مسائلها وفي حاجاتها، هو سبحانه وتعالى الاحد الفرد الصمد تصمد اليه الخلائق في جميع ما يحتاجون اليه، والله عز وجل هو الغني الحميد، الله تعالى يحتاج اليه ولا يحتاج الى احد من خلقه، سبحانه وتعالى هو الغني الحميد، ويطعم ولا يطعم، هو الرزاق ذو القوة المتين، وكما قال ربنا سبحانه وتعالى في بيان الحكمة التي خلق الله تعالى من أجلها العباد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى، ويطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قال الله تعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يبين هذه القضية لعباد الله سبحانه وتعالى، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم من هذه الأمة ولا تكونن من المشركين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، أن يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. يقول العلماء في ذلك أن الله تعالى لما قال لعبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يعلن ذلك أمام الناس، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، قال إن الداعي الخير لابد أن يكون مبتسلا لهذا الخير قبل الدعوة إليه، يعني الإنسان قبل دعوة الناس إلى ذلك الحق لابد أن تتمثل ذلك الحق، لأن هذا الإنسان بيكون بمثابة القدوة الذي يقتدي به الناس في ذلك البيان. لذلك كان ربنا سبحانه وتعالى كما بين عندما عتب على بني اسرائيل اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون، قلنا يبقى من العقل والرشد ان الانسان اذا دعا الناس الى خير ان يكون اول من امتثل لذلك الخير، وان فيها دعوه الانسان لنفسه الى الخير قبل دعوه الخلق الى ذلك الخلق، قلنا الانسان ممكن يبين ويجمل ذلك الكلام لانه ما اراد بذلك الكلام الا ان يصل هذا الحق الى الناس، نقول وبالتالي اين انت من ذلك الحق؟ دائما كده الانسان يحاول بجود الكلام يحاول اليه الكلام، قلنا يحاول ان يكون ذلك الكلام له الاثر البالغ في نفوس المستمع، قلنا لماذا؟ انه اراد دعوه هذا المستمع الى ذلك الحق، فليكن اول ما يدعو الانسان يدعو نفسه الى ذلك الحق قبل دعوه الناس، ما يعني الانسان كده قبل دعوه الناس الى الطعام يعني لابد ان يطعم من ذلك الطعام فلذلك ربنا سبحانه وتعالى أنكر على بني إسرائيل أن يدعون الناس إلى ذلك الخير والحق ثم عن ذلك يتقاعدونهم عن امتثال ذلك الحق. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين أن هذه الأمة تحتاج إلى القدوة، يحتاج دوما أمر الدين إلى من نقتدي به في أمر ديننا. لذلك كما قال ربنا سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وأن نقتدي به ونحاكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو هؤلاء إلى صراط الله عز وجل المستقيم فكان أولى الناس أن يكون هو على ذلك الصراط المستقيم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما بين أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المرشد هذا الصراط والداعي إليه وأنك لتدعوه إلى صراط المستقيم وأنك لتهدي إلى صراط المستقيم، نجد في المقابل الله عز وجل قال رسوله قل إنني هداني ربي إلى الصراط المستقيم، مش بيدعو الناس إلى الصراط المستقيم ويظهر لهم معالم الصراط فحسب، ولكن كان أولى الناس اهتداء بذلك الصراط، وكان من من الله عز وجل عليه كما قال قل إنني هداني ربي إلى الصراط المستقيم، مش بيدعو إلى الصراط المستقيم ويظهر الناس إلى معالم هذا الصراط فحسب، ولكن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في أعلم سلم العبودية وسلم الإيمان. لذلك قال الله تعالى قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. دائما التحذير من الشرك، قلنا الإنسان لن يستطيع أن يكون مقيما لصرح الإيمان بصورة صحيحة إلا إن كان مجتنبا لعوامل التي يؤذن بها البنيان ألا وهي الشرك. قلنا الإنسان إن لم يتعرف على الشرك يقع فيه، الإنسان يقع فيما يجهله. قلنا احنا بنظن كده ان المساله مساله بسيطه يعني نجتنب الشرك، نقول ما هو الشرك يبقى الانسان كده يسعى، قلنا عنده حرص شديد ان يتعرف على الشرك، نقول لك والله احنا لو سالناك عارف لنا الشرك قلنا قد يعجز الانسان عن تعريفه فكيف يجتنبه، يبقى على ذلك قلنا يجهله. ومساله الشرك قلنا مسائل واضحه بينه بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، بين لنا ذلك لما كان يقول الصحابه رضي الله عنه أقوف ما أخاف عليكم الشرك والخبيث، ثم ذكر الأوليات فدي سورة من الصور، قال من حلف بغير الله فقد أشرك. يعني لا نظن أن مسائل الشرك مسائل مبهمة غير معلومة، هذه مسائل بينة واضحة بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، كما بين لنا عوامل بناء صرح الإيمان بين لنا أيضا في المقابل ما هي النواقض التي يوقف بها الإيمان عشان الإنسان يبقى يتعرف أركان إقامة البنيان وكذلك أيضا يقوم بصيانة ورعاية هذا البنيان عن أي معاول من معاول الهدم المتمثلة في الشرك. لذلك دعوة الرسل كانت دعوة واحدة، دعوة لتوحيد الله سبحانه وتعالى، ومن توحيد الله اجتناب الشرك، كما نقول من طاعة الله ترك المعصية، يعني من طاعة الله ترك المعصية، وكذلك من توحيد الله ترك الشرك. لذلك قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يبقى من تمام عبودية الإنسان لربه أن يكون مجتنبا للطاغوت. وإذا طب عرف كده الطاغوت يعجز الإنسان، طب يا ترى هي رؤوس الطواغيت أو هي ما معنى الطاغوت وكيف نجتنبه؟ أنه ممكن الإنسان يعجز ويجعل هذا الشيء، مع أن ده قلنا أمر أساسي، هذا من أصول زي احنا نقول ده أصول الإيمان وأصول الدين، من أصول الديانة أن نجتنب الشرك. زي ما الانسان كده بنقوله بيتعلم الوضوء اركانه شروطه واجباته، يتعلم ايضا نواقض الوضوء. قلنا يا ترى ليه بتتعلم نواقض الوضوء؟ قلنا حتى لا نقوم بنقض ذلك العمل. الانسان لما يجي يتعلم النكاح يتزوج نقول احرص ان تتعلم مسائل الصلاه. طب يا ترى ليه؟ لان هذه العقده لا تحل الا عن طريق ذلك القول، كما انها تنعقد بالقول تحل ايضا عن طريق القول، وبالتالي بيهدم ذلك البنيان. النكاح بيهدم ازاي؟ عن طريق الطلاق. الإيمان يهدم ازاي؟ عن طريق الشرك. الطاعات يهدم ازاي؟ عن طريق المعاصي. يبقى لا يجوز ان احنا نتعلم مبطلات الاعمال وكذلك نتعلم مبطلات اصول الايمان نرفضه. يبقى كما نتعلم يعني اصل بناء طرح الايمان نتعلم ايضا العوامل التي يهدم بها ذلك البنيان. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يوجه هذا الكلام الى من؟ الى سيد الخلق، الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين، وكما قال ربنا سبحانه وتعالى لئن أشركت لأحبطن عمله ولا تكونن من الجاهلين. ربنا سبحانه وتعالى يبين كده ان المساله محتاجه ان نجتنب الشرك. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى عندما نقرا في الكتاب عندما مدح الله عز وجل ابراهيم عليه السلام نجد ان الله تبارك وتعالى مدح ابراهيم عليه السلام انه كان مجتنبا للشرك، كان مجتنبا. يبقى هنا شاكرا للعمي. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر عن وتكلم عن ابراهيم عليه السلام ذكر الله سبحانه وتعالى ان ابراهيم كان شاكرا لانعم الله عز وجل، والله تعالى نفى عنه الشرك، ان ابراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا للعمي اجتباه وهداه الى الصراط المستقيم. يبقى ربنا تعالى يبين كده ان ابراهيم نفى الله عز وجل عنه الشرك، كان من صور المدح والثناء على ابراهيم ان الله تعالى نفى عنه الشرك. وبالتالي ايضا نجد ان الانبياء يتبرؤون من ذلك الامر. يبقى البراء من الشرك واهلي، براء من الشرك واهلي. لذلك قال سبحانه قل اني امرت ان اكون اول من اسلم. يبقى فيها ارشاد بان كل امر ينبغي ان يكون عاملا بما امر به. قلنا لماذا؟ لانه بيقتدى به، يقتدى به بهذه المساله. وبعض الاحيان ان الناس قد يتركون ذلك الحق لعدم عمل الداعي بهذا الحق ابتداء، على الرغم من المساله لابد ان يكون فيها فصل. قد يدعو الناس للحق ولا يمتثله، لكن ليس معنى عدم امتثال ذلك الحق تركه، ولكن ده واقع الحال. واقع الحال ان الناس دوما لا ياخذون الا ممن كان مطبقا لما يتكلم به. عشان كده الداعي لابد من ضبط سلوكه، الداعي لابد ان يضبط تلك السلوك حتى لا يكون فتنه للناس، يعني حتى لا يكون فتنه للناس. ما الداعي ممكن يكون فتنه للناس قلنا عندما لا يمتثل ما يتكلم به، قلنا احوال مخالفه تماما لما يدعو له. لذلك لابد من امتثال الافعال كما نمتثل هذه الاقوال، وبد ان يكون الافعال مطابقه لما يتكلم به الانسان، والا يكفينا ان الله تعالى مقت من بطل او من فرق بين القول والعمل. يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. فلذلك قال الله تعالى قل لهم يا محمد اني امرت ان اكون اول من اسلم ولا تكونن مشركين. قل اني لقد انا اعطيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. فالله تبارك وتعالى يبين ان الانسان لابد ان يخاف من عقوبه الله سبحانه وتعالى. والله تعالى خوف الناس من عقابه، فلابد ان يظهر ذلك الخوف على العباد. لما نيجي نقرا كده الايات التي تتكلم عن النار، يا ترى بنجد فعلا فزع وخوف ولا لا نجد ذلك الفزع والخوف؟ ونيجي نتكلم ونقرا الايات عن الجنه، هل فعلا يطير القلب شوقا الى الجنه، ولا هي ايات عن الجنه كايات عن النار لا تغير داخل الانسان؟ يبقى على ذلك نقول والله ان لم يحدث ذلك التغير فلا بد مراجعه الايمان. لماذا؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى يبين ان يقرر ذلك على لسانه. قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يبقى الانسان كده يخشى من معصيته، قلنا ده حال المؤمن كما وصفه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمن يرى ذلك الذنب كالجبل يكاد ان يقع عليه. قلنا ده حاجه عظيمه جدا لما اذنب في جنب الله سبحانه وتعالى. ولذلك نجد ان الطائعين الربين ان المتقين لو زلت الاقدام في معصيه عادوا من قريب الى ربهم سبحانه وتعالى. والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بين ان الانسان لو زلت قدمه في معصيه عاد واناب الى ربه سبحانه وتعالى ولا يتمادى. وكذلك الانسان لابد ان يخاف من عذاب الله سبحانه وتعالى. ولعلنا بينا مرارا وتكرارا لما نيجي نقرا كده في كتاب الله سبحانه وتعالى لابد ان احنا نتعلم. قلنا لابد ان احنا نتعلم من كتاب الله عز وجل. قلنا القران لابد ان يكون هو منهج ودستور الانسان. تذكر دايما ان الصحابه رضي الله عنهم ما تربوا الا عن طريق القران. يعني الصحابه دول ما تربوا الا عن طريق القران. قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. لما نيجي نقرا كده كما بينا قبل ذلك، لما نيجي نقرا عن المتقين عن الاولياء، قلنا كان الشغل الشاغل لهم وقنا عذاب النار. نقرا كده في مواضع كثيره لما يتكلم ربنا سبحانه وتعالى عن اولي الالباب او عن المتقين، هنجد ان بغيه هؤلاء دايما قلنا الرؤيا لا تنفك ابدا وتنصرف عن هذا العذاب وقنا عذاب النار. لان الله تعالى كما قال فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يبقى من زحزح عن النار، قلنا للصحابة رضي الله عنهم رأوا فعلا النار رأي العين من خلال المشاهد الحية التي بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، خلال المشاهد الحية التي رسمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي وكأنهم يواقعون النار. زي الإنسان كده أمامه النار فعلا عيانا، أمامه النار عيانا كده يراها رأي العين، يبقى على ذلك رضي الله. قلنا ممكن نحكي عن الظالم، نحكي عن الظالم، نحكي عن الأسد، يبقى نحكي عن السبع، على ذلك ممكن نحكي، لكن لو رأيناه قلنا مهما نحكي عنه يبقى على ذلك إيه؟ يعني الإنسان لا يقاوم. ليه؟ قلنا لأن التصور لا لم يقع بعد في القلب، لكن لو كان مشهد حي مر على أعين الإنسان أو على عين الإنسان ثم نذكره بالمشهد نجد رقفة هتعتلي بدن هذا الإنسان. قلنا لماذا؟ لأن الصورة مصورة داخل القلب. قلنا الصحابة رضي الله عنهم صوروا مشاهد الجنة والنار في قلوبهم، فإن ذكرت الجنة يبقى كانوا عند ذلك يسترجعون هذه التصورات، وبالتالي يصير القلب شوقا إلى الجنة. وإن كان الكلام عن النار يبقى كانوا أشد الناس فرارا من النار، لأنهم كانوا يستدعون تلك التصورات التي وقعت في قلوبهم. يبقى مشاهد حية، قلنا دائما الإنسان لا يتأثر إلا من خلال رؤية العين، يعني الإنسان يتأثر دائما من خلال رؤية العين. لما الإنسان كده قلنا يحكي عن مشهد رائع، فعلى ذلك قلنا المشهد بيبعور عليه تصورات كده أمام عينيه، هي في الحقيقة مصورة داخل قلبه، فبيستدعيها ثم يري العين يعني هذه المرة، ثم يقوم بحكاياتها. الإنسان لو مر عليه كده منظر من 20 سنة، من 20 سنة ترى يستطيع أن يقول ويحكي لنا ذلك المشهد يحكيه. قلنا ليه؟ لأن التصور ده وقع في قلبه، تصور داخل القلب، فلما بيستدعي بيستدعي هذه التصورات في قلبه ثم يري العينين هذه التصورات ثم يحكي لنا. قلنا ده حال الإنسان. فلما الصحابة رضي الله عنهم عاشوا بين مع الجنة والنار، لذلك لما يقول قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، فطبعا الإنسان بيحتاج إلى نوع من أنواع الرجعة، يعني نوع من أنواع الرجعة. لذلك كان الدين رغبة ورهبة، ترهيب من أمر الآخرة، ترهيب من عقوبة رب سبحانه وتعالى. فالله تعالى يخوف عباده بالنار. قلنا لماذا؟ حتى نخاف. يبقى ده سبب رادع لعدم اقتراب الإنسان المعصية أو تقصير الإنسان في طاعة من الطاعات التي أوجب علينا ربنا سبحانه. قال الله تعالى من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، وذلك الفوز المبين. لما يصرف العذاب عن الإنسان يوم القيامة هذه الرحمة، رحمة الله سبحانه وتعالى الواسعة الشاملة للمؤمنين. لذلك لما نقرأ عن دعاء الملائكة، دعاء حملة العرش للطائفة المؤمنة، كان من دعائه وقيم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. قلنا الإنسان كده لما ربنا سبحانه وتعالى يجعل بينه وبين المعصية حاجز، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، رحمة واسعة من الرب سبحانه وتعالى، رحمة إن الشهوة دي لم تسيطر وتستحوذ على الإنسان بكل يده حتى تدفعه إلى اقترافها. قلنا لأن الشهوة دي ممزوجة بالنفس، يعني الشهوة ممزوجة، الإنسان كده ولد وزينت الشهوات داخل الإنسان، زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل والسماوات والأنعام والحرث. قلنا الولد دي مزينة، فهي مختلطة بكيان الإنسان، شهوات حب المال، حب النساء، حب كذا وكذا، ده مختلط بكيان الإنسان، وبالتالي الإنسان بيندفع للحصول على اللذة الحاضرة. قلنا ليه؟ لأنها معلم، لها معلم داخل الإنسان، معلم. وقلنا عشان الإنسان يعني يبقى لا يقع في المحظورات، يبقى دي تكون من رحمة الله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى يجعل بينك وبين السيئات حاجزا، حاجز سد منيع، ليس هناك سبيل أن يقع الإنسان في تلك المعصية. واندلت القدم في لحظة لحظات عاد وأناب إلى ربه سبحانه وتعالى من قريب، وكان مستغفرا تائبا منيبا إلى ربه سبحانه وتعالى غير مصر على فعل المعصية. قال الله تعالى من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، وذلك الفوز المبين. ده الفوز العظيم، ده السعادة والنعيم المقيم في الدارين في الدنيا والآخرة. ثم يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أيضا استكمال هذه الآية، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، والحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح الظالمون. يقول سبحانه وتعالى مخبرا أنه مالك الضر والنفع، وأنه سبحانه وتعالى متصرف في خلقه بما يشاء، لا معقب لحكم ولا رد لقضائه. وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. هذا كقول الله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعد. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يبقى كده ربنا سبحانه وتعالى بيبين: وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. قلنا القضية مش قضية معرفة، لكن القضية قضية سلوك. قضية مش قضية معرفة، قضية قضية سلوك. فكيف نحول هذه الآيات إلى وضع سلوكي في حياة الإنسان؟ وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. لا دي تتكلم يعني كما ترجمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ترجم الآية دي في كلمات معدودة، في نصيحة، نصيحة وجهها لمن؟ لابن عباس رضي الله عنه. نصيحة: يا غلام إني أعلمك كلمات. طبعا الآية دي بتتكلم: يمسك الله بضر فلا كاشف إلا هو، وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. الله عز وجل الذي يتصرف في ملكوته كيف ما شاء، وله سبحانه وتعالى القدرة التامة والمشيئة النافذة. مشيئة الله عز وجل نافذة، كما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والله تعالى على كل شيء قدير. إن أراد الله سبحانه وتعالى أن يصل ذلك الخير إلى هذا الإنسان، فلو قامت واجتمع أهل السماوات والأرض وما فيهن وما بينهما على عدم إيصال ذلك الخير الذي قدره الله عز وجل ذلك الإنسان، ما كان ذلك بممكن ولا في استطاعتهم. وإن كان ربنا سبحانه وتعالى قدر لذلك الإنسان أن يصاب بهذا الضر، فلو اجتمع أهل السماوات والأرض ومن فيهن وما بينهما على أن لا يصل ذلك الضر إلى ذلك الإنسان، ما كان ذلك بممكن ولا في استطاعتهم. قلنا عشان نسقط تماما حسابات الخلق، الآية عشان نسقط تماما حسابات الخلق، يبقى لا تخشى إلا الله ولا تخاف إلا من ربك سبحانه وتعالى. لذلك الله عز وجل كما قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هم أشد الناس خشية لربه سبحانه وتعالى، أنهم تعرفوا على الله عز وجل. قلنا الآية دي لما يحولها الإنسان إلى سلوك عملي، يبقى لا خوف ولا اضطراب، يعني لا خوف إلا من الله سبحانه وتعالى، لكن حننزع أي خوف في قلب الإنسان من غير رب سبحانه وتعالى، ونعلم يقينا أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول ابن عباس رضي الله عنه: يا غلام إني أعلمك كلمات، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال بعدما قال: احفظ الله احفظ الله تجد الطياب، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم يعني ليه احنا نستعين بالله سبحانه وتعالى، وليه لما احنا السؤال لا نوقع هذا السؤال الا على رب سبحانه وتعالى. اعلم ان الامه لو اجتمعت، لو كل الامه يبقى من اولها الى اخرها من جنين وانسين اجتمعوا كده على ايصال ذلك النفع الانسان، لم يقدر له ربنا سبحانه وتعالى ذلك النفع، ما كان ذلك ممكن ولا في مقدورهم ولا في استطاعتهم. وكذلك العكس، لو ارادوا ايصال هذا الضر الى الانسان، الله سبحانه وتعالى لم يقدر له ذلك، لأن ليس ذلك بممكن ولا في مقدرتهم ولا في استطاعتهم. عشان نثبت تماما حسابات الناس، لا تخشى إلا ربك سبحانه وتعالى، لا تخشى إلا ربك سبحانه وتعالى. وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ولهذا قال: والقاهر فوق عبادي. والذي خضعت له النقاب ودلت له الجبابرة وعنت له الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقهر كل شيء ودانت له الخلائق، وتواضعت لعظم الجلال وكبرياء وعظمته وعلو وقدرته على الأشياء، وارتكانت وتضاءلت بين يديه تحت قهره وحكمه. هو الحكيم سبحانه وتعالى الخبير، حكيم في جميع أفعاله، حكيم في أمره ونهي وفي قدره وفي شرعه سبحانه وتعالى. الخبير على الأشياء ومحامها، فلا يعطي إلا من يستحق، فلا يعطي إلا من يستحق، ولا يمنع إلا من لا يستحق. وربنا سبحانه وتعالى حكم عنه، حكيم خبير سبحانه وتعالى. والقهر فوق عباده، هذا هو علو القهر، هو علو القهر. الله عز وجل له علو الشأن وله علو القهر وله علو الذات سبحانه وتعالى، فهو مستوى العرش فوق سماواته بين خلقه سبحانه وتعالى. الله تعالى كما قال والقهر فوق عباده هو الحكيم الخبير. قلنا كل ده هي اساسا تعريف العباد بربه، فيها تعريف العباد بربه، تعريف العباد بقدرة الرب سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، فله تمام القدرة سبحانه وتعالى، وله تمام المشيئة، فمشيئة الله عز وجل تامة نافذة، وقدرته سبحانه وتعالى تامة كاملة، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. وأوحي إلي هذا القرآن وأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. فيقول ربنا سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل أي شيء أكبر شهادة؟ أي من أعظم الأشياء شهادة؟ قال: قل الله شهيد بيني وبينكم، والعالم بما جئتكم به وما أنتم قائلون لي. الله شهيد بيني وبينكم، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، فنطلب شهادة الرب سبحانه وتعالى. يكفي أن الله سبحانه وتعالى شهيد على ذلك، يكفي أن الرب سبحانه وتعالى شهيد على ذلك، كما بين ربنا سبحانه: قل الله شهيد بيني وبينكم، هو العالم بما جئتكم به وما أنتم قائلون لي. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، ونذير لكل من بلغ. يبقى هذا القرآن، يبقى هذا الكلام كلام الرب سبحانه وتعالى، أنزله ربنا سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم يقوم بإبلاغه للناس، في بشارة ونظارة، بشارة لأهل الطعام ونظارة لكل من عصى وحاد عن طريق ربه المستقيم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، من بلغه هذا القرآن، من بلغه سواء كان